نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أعتذر إليكم مجددا عن هذا التأثير الخارج عن الإرادة، ونشرع فيما كنت قد وعدتكم به، وهو المرور على مهمات المسائل التي مرت علينا في متني ثلاثة الأصول والقواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه شأبه الرحمة وسحائر المغفرة والرضوان، آمين. المؤلف رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول مثلا عرج على مسائل، ذكر في الأول مقدمة، وفي هذه المقدمة ذكر وجوب أربع مسائل، ثم وجوب ثلاث مسائل، ثم بيان ملة إبراهيم عليه السلام. وهذا التصور مهم جدا حتى نعرف ما يرمي إليه المؤلف. وأما الموضوع فكان عن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الدين، ثم عن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وشيئا من سيرته، والخاتمة التي تطرق إليها هي بعض قضايا الآخرة كالبعث والحساب ووجوب الكفر بالطاغوت. يعني التصور المجمل لثلاثة الأصول أنه ذكر وجوب أربع مسائل، ثم وجوب تعلم ثلاث مسائل، ثم بيان ملة إبراهيم عليه السلام، ثم الموضوع الذي يرمي إليه من هذه المقدمة وهو معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإجمال، ثم ختم ببعض قضايا الآخرة التي ذكر فيها البعث والنشور. مسائل الأربع التي تطرق إليها وأوجب تعلمها، والواجب طبعا هو الحتم واللازم الذي بفواته يدخل الإنسان في دائرة الإثم والعياذ بالله، هو أولا العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر. العلم ثم العمل به، يعني العلم بالعمل، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. وفي موضوع العلم تطرق إلى معرفة العبد ربه ودينه ونبيه بالأدلة. هنا مسألة أخواتي في قوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أسأل الآن هل المسلم المقلد يعتبر مسلما أم أنه يعتبر خارجا عن قول المؤلف ومعرفة دين الإسلام بالأدلة؟ إنسان ولد فوجد أبويه مسلمين فأسلم تقليدا، هل هذا إسلام مجزئ أم أنه يجب أن يطلع على الأدلة ويقتنع اقتناعا كاملا حتى نقول أنه مسلم؟ طيب إذا اختلفتما أو اختلفتم على قولين، منكم من يقول مجزئ ومنكم من يقول لا ليس بمجزئ وأنه يجب عليه أن يطلع على الأدلة. الصحيح أن إسلام المقلد بإجماع أهل العلم إيمانه مجزئ وصحيح، ولو قلنا أنه غير مجزئ لكان أكثر الناس اليوم إيمانهم غير مجزئ، فإن أكثر الناس إيمانهم إيمان تقليد، لكن هذا لا يمنع على أن يطلع الإنسان في الأدلة حتى يزداد رسوخا وثباتا في المعرفة. طيب حين قال المؤلف رحمه الله تعالى معرفة العبد ربه ودينه ومعرفة نبيه، هل المقصود هنا مجرد المعرفة؟ هل المقصود هنا مجرد المعرفة؟ طيب الأخت التي أجابت بأنه لا وإنما الإيمان، هذا إجابة مجملة وصحيحة. السؤال هل المقصود مجرد المعرفة؟ لا، وإنما نقول المعرفة المقترنة بالعمل كما قالت الأخت نزهة المشتاق، المعرفة المتضمنة للعمل. إذن هذه المعرفة لابد أن تتضمن الاعتقاد القلبي والقول اللساني والعمل الجارحي، يعني لابد أن تتضمن هذه المعرفة القول والعمل والاعتقاد. لماذا قلنا إن هذه المعرفة لابد أن تتضمن العمل؟ لأن المعرفة المجردة لا تنفع صاحبها، والدليل على ذلك أن أعرف الخلق بالله وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم من؟ إبليس. نعم ومع ذلك لم ينتفع بهذه المعرفة. إذن المعرفة المجردة لا تنفع صاحبها، وإنما لا بد أن تكون معرفة مقترنة بالعمل والاعتقاد والقول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل الأربع: العلم ثم العمل به. الضمير يعود على العلم، يعني العمل بمقتضى هذا العلم. والمقصود هنا أن العمل منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه. هذا العمل من حيث الجملة. الواجب من العمل التوحيد، الإنسان إذا علم عن التوحيد وجب عليه أن يعمل به وأن يوقعه أثرا لا عين في حياته. ثم بعد ذلك إذا علم من مستحبات التوحيد ومن مستحبات الإيمان ومن مستحبات الطاعة ما يستحسن إيقاعه، صار مستحبا إيقاعه كنوافل العبادات مثلا إلى آخره. ومن العمل ما يحرم، الشرك مثلا العلم به لاتقائه مطلوب شرعا، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الصحابي يقول: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. طيب، هل العلم بالشرك يقتضي العمل به؟ لا طبعا، وإنما يقتضي تركه ومجانبته. فمن العلم ما يجب العمل به، ومنه ما يستحب العمل به، ومنه ما يحرم العمل به. الإنسان الآن يعرف أن السحر مثلا محرم، فإذا علم طرائق السحرة وكيف يأتون السحر فإنه يجب عليه أن يتجنب ذلك، لأن هذا من العلم الذي لا ينفع. وهكذا. طيب، المؤلف ذكر العلم ثم العمل به، وهنا أنا أسأل: هل يسمى الترك عملا؟ الترك هل يسمى عملا؟ يعني إنسان ترك الزنا، وآخر ترك الربا، وثالث ترك الشرك، هل هذا يسمى عمل؟ كلكم مجمعون على أنه يسمى عمل؟ نعم يسمى عمل، أحسنتم أو أحسنتنا. نعم يسمى عمل، بدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طيب، قال العلم والعمل به والدعوة إليه. والدليل على وجوب الدعوة إليه حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والدعوة إلى الله شرعا طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، فهي دعوة إلى معرفة الله أصالة، وإلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ودينه اتباعا. وشرط هذه الدعوة أن تكون على بصيرة، أي على علم. وإلى من تتوجه الدعوة؟ يعني إذا قلنا إن الدعوة تتوجه إلى فئة، فإلى من تتوجه؟ تتوجه إلى الجاهل من العالم، تتوجه إلى المشرك من الموحد، تتوجه إلى الناس من المتذكر، وهكذا. المسألة الرابعة: قال الصبر على الأذى فيه. وهذا لازم من لوازم الدعوة ولا شك، ولذلك الله عز وجل حين قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بيّن الآية بقوله: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لأن الآمر والناهي لا بد، سنة الله الجارية، لا بد وأن يصيبه شيء من أذى الناس، سواء كان الأذى حسيا أو معنويا أو جسديا، لا بد أن يصيبه أذى الناس، لأن الداعي الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر لا بد بطريق الضرورة أن يخالف أهواء الناس، وإذا ما خالف أهواء الناس فإنهم يستعدونه. مهما كان الداعي لطيفا، مهما كان نديا في قوله، مهما كان برا في بذله، مهما كان، لأنه لا أندى كفا ولا أعف لفظا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك عودي صلى الله عليه وسلم فأوذي الأذى الحسي وأوذي الأذى المعنوي، وأوذي صلى الله عليه وسلم جميع أنواع الأذى التي وقعت على الأنبياء من قبل جمعت فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه طبعا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، حتى إن المرض الذي كان يصيب الأنبياء كان يصيب النبي عليه الصلاة والسلام منه الضعف. دخل عليه ابن مسعود مرة وهو يوعك وعكا شديدا فقال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم. صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا علم ذلك فإنه لا بد أن يقع من الداعي الصبر، والصبر هو حبس النفس على حكم الله عز وجل، والعلماء يقولون هو حبس اللسان عن التشكي، والقلب عن الجزع، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ومظاهر الجزع التي قد تحدث من الناس. إذن الصبر على الأذى من الصبر على حكم الله سبحانه وتعالى القدري، والصبر لا يعني أن يتقصد الداعية أن يقع عليه الأذى حتى يقع منه الصبر، يعني لا يروح الإنسان يتقصد مواضع الأذى حتى ينال درجة الصابرين أو حتى يصبر. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه. إنسان مطلوب أن يسأل الله العافية، ومطلوب منه أن يسلك سبيل العافية، لا أن يتقصد وقوع البلاء حتى يقع منه الصبر. نعم، ممنوع أن يتعرض للبلاء، وهذه قضية مهمة جدا، لأن المسألة ليست استعراض قوة، والإنسان قد يخذل في مواطن. وعامة سؤال النبي عليه الصلاة والسلام كان سؤال العافية. وهذه المسألة مثل مسألة الزكاة، يعني الزكاة لا تجب إلا على من ملك نصابا. هل الإنسان مطالب أن يسعى ويجتهد ويبذل حتى يحصل النصاب لتكون الزكاة واجبة عليه ثم بعد ذلك يزكي؟ لا، لكن إذا صار عنده مال، اتفق أن عنده مال، وجب عليه الزكاة. أما أن يذهب ويتكلف أن يجمع نصابا حتى تجب عليه الزكاة فإن هذا لا يقول به أحد من الفقهاء. طيب، الدليل على هذه المسائل التي ذكرها المؤلف: العلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه إلى آخره. الدليل على هذه المسائل من كتاب الله، قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دليل على الدعوة وعلى الصبر، وعملوا الصالحات دليل على العمل. أين الدليل من السورة الكريمة على أول مرتبة وهي العلم؟ المؤلف دلل بسورة العصر على المسائل الأربعة التي ذكرها: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى. نعم، أم عطاء تقول في قوله تعالى: آمنوا كذلك عبد الرحمن، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الدليل على المسألة الأولى العلم قوله: إلا الذين آمنوا فإن الإيمان يقتضي العلم، يقتضي العلم. المؤلف بعد ذلك ذكر مسائل يجب تعلمهن والعمل بهن. المسألة الأولى: بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن الله عز وجل خلقنا بطاعته، لم يخلقنا هملا ولم يترك الأسود بل خلقنا لطاعته ورتب على ذلك دخول الجنة للمطيع ودخول النار والعياذ بالله للعاصي. طيب هذا المطيع هل يدخل الجنة، هل يلزم من دخوله الجنة أن يكون دخولا كاملا أم قد يسبقه عذاب؟ يعني هل يلزم من طاعته هذه أن يدخل الجنة دخولا كاملا أم قد يسبقه عذاب؟ نعم، قد يدخل دخولا كاملا وقد يسبقه عذاب. العبرة بمنتهى الأمر، فإن المؤمن منتهى حاله أن يخلد في الجنة لأنه ثبت من غير ما طريق وفي غير ما نص أن الله عز وجل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، مثقال خردلة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. إذن المسائل أولا أن الله خلقنا لطاعته. مسألة ثانية أن الله، العلم بأن الله لا يرضى الشرك، الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك، قال الله تعالى ولا يرضه لكم، فالله لم يأمر به ولم يرضه، وهذا يشمل جميع أنواع الشرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، وسواء كان الشرك في توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. الله تعالى في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا طبعا يشمل أيا كان المشرك وأيا كان المشرك به، سواء كان المشرك عالما أو جاهلا، قريبا بعيدا، من آل البيت، من عوام الناس، يشمل الجميع. الأمر الثاني أيا كان المشرك به، سواء أشرك مع الله ملكا أو رسولا أو صنما أو حجرا، كل ذلك يستوي في الحكم ويستوي أيضا في العاقبة. المسألة الثالثة العلم بالنهي عن موادة المشركين، فالموحد لا يود أحدا من المشركين وإنما يقوم في قلبه البغض لهؤلاء المشركين، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله حتى لو كانوا أقرب الأقربين. طيب، ثم يدلف المؤلف رحمه الله تعالى إلى ثلاثة الأصول، فيقرر الأصل الأول وهو معرفة الرب سبحانه وتعالى. الأصل الأول معرفة الله سبحانه وتعالى، بعد أن يقدم لهذه الثلاثة الأصول بمقدمة أن الحنيفية هي ملة إبراهيم وأن الله سبحانه وتعالى يرضى هذه الطريقة. وهنا ذكر المؤلف إبراهيم من بين سائر الأنبياء، لماذا خص إبراهيم من بين سائر الأنبياء أن الحنيفية ملة إبراهيم؟ لماذا لم يقل أنها ملة نوح أو آدم؟ إبراهيم أبو الأنبياء، لكن أليس آدم أيضا أبو الأنبياء؟ أليس نوح أبو الأنبياء؟ نوح يقال إنه الأب الثاني للبشرية، لأن الطوفان حين ابتلع العالم لم يبق إلا نوح والذين ركبوا معه في الفلك. صحيح الله أقر نسب الحنيفية لإبراهيم، لكن لماذا إبراهيم على وجه التحديد؟ تقول عبيدة لأنه لاقى من أجلها ما لم يلق غيره. نعم، هو لاقى من أجلها ما لم يلقى غيره ممن كان قبله، وإلا فإن من ذرية إبراهيم من لاقى ما لاقى إبراهيم ربما زاد وهو موسى، لكن إبراهيم سابق، وإبراهيم عانى في بيان قضايا التوحيد لأن الشرك أيضا كان في بيت إبراهيم، وكان أبوه مصنعا من مصانع الشرك ومصانع الأصنام. وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قرر قضايا التوحيد الكبرى وبذل في ذلك النفس والنفيس. فالحنيفية في القرآن وفي كلام أهل العلم تنسب إليه. طيب، بعد أن قرر هذا في المقدمة وأن العلة من خلق الخلق هي إقامة التوحيد، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا المؤلف ركز على قضية مهمة وهو تفسير معنى العبادة، لأن معنى يعبدون في الآية أي يوحدون، وإلا فالعبادة التي تقع على غير وجه التوحيد ليست عبادة مقبولة لأنها فاقدة للشرط. بدأ هنا يقرر أصول الثلاثة فقال: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول: لو قال معرفة العبد ربه ونبيه ثم دينه ربما لكان أوجه، لأن الدين إنما يعرف من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يرد عليهم بأن الواو العاطفة لا تقتضي إيش؟ الواو العاطفة لا تقتضي الترتيب. نعم، لا تقتضي الترتيب. طيب، الأصل الأول معرفة العبد ربه، وهذه المعرفة مر معنا أنها معرفة بالفطرة، ومعرفة بالدليل العقلي، ومعرفة بالحس، ومعرفة بالدليل النقلي. أما الفطرة فهي ما يجده كل مخلوق من نفسه، لأن الإنسان يجد في نفسه ضرورة تدعوه للاعتراف بالخالق. حتى الذين يكابرون إنما يقوم في أنفسهم صوت الفطرة الذي لا يستطيعون أن يكفروا به أو أن يتكتموا عليه. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ودليل الفطرة قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقول الله تعالى قبل الحديث: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن هناك ضرورة يجدها الإنسان من نفسه مهما حاول أن يخفي هذه الضرورة، هذا دليل الفطرة. والدليل العقلي هو أنه ما من حدث إلا وله محدث، وما من شيء في الكون مخلوق إلا وله خالق، وما من مصنوع إلا وله صانع. وهذه فلسفة بسيطة يعرفها الأعرابي. الأعرابي يقول: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى والله تدل عليه. إذا كانت هذه فلسفة الرجل البسيط في الصحراء الأعرابي، فكيف بالمثقفين والمتعلمين؟ هذا دليل العقل. والدليل النقلي هو مجموع الآيات والأحاديث: الحمد لله رب العالمين، قل من رب السماوات والأرض، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، إلى غير ذلك من النصوص الآيات والأحاديث الكثيرة. وإنما أخرنا الدليل النقلي لأنه يفترض أن الحديث في معرفة الرب أو في إثبات وجود الرب إنما يخاطب به من لا يؤمن بالله، فأخرنا محقه التقديم. وإلا فالدليل النقلي مقدم على كل الأدلة، لقوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن فإن قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين إلى آخره. ثم بعد ذلك بماذا يعرف المولى سبحانه وتعالى؟ يعرف بآياته التي ذكرنا منها الأدلة العقلية والأدلة المشاهدة إلى آخره. الأصل الثاني الذي تطرق إليه المؤلف معرفة دين الإسلام. الدين ما شرعه الله من الأحكام والأصول والأركان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والدين في دائرته الضيقة اللي هو الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالأصل الثاني هو معرفة هذا الدين، ومعرفة هذا الدين بالأدلة التي دلت عليه الشرع. فليس في الإسلام دين إلا ومنصوص على التدليل عليه، لأن العبادة والدين شيء توقيفي لا يثبت إلا بنص. يعني عبارة أخرى، لا مجال للعقل فيما يتعلق بالدين، يعني لا ينبغي للعقل أن يستحسن عبادة ثم يقوم بأدائها ويقول إن هذا دين، لا، وإنما الدين هو ما شرعه الله من الأحكام والأصول والأركان، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف على مراتب الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. طيب، وهنا نقول إن الإسلام أخذ تعريف الدين، لأن الدين إذا أطلق فإنما يراد به الإسلام، والإسلام إذا أطلق فإنما يراد به الدين. وهذا الإسلام له أركان خمسة: الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والشهادة في قوله شهادتان، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهادة أن لا إله إلا الله، تقوم على ركنين مهمين جدا، وهما النفي والإثبات. إثبات العبادة لله عز وجل ونفيها عن كل من سوى الله. مرتبة ثانية: الإيمان. والإيمان له شعب وله أركان، وهو التصديق المستلزم للعمل، لأن التصديق المجرد مثل المعرفة المجردة التي مرت بنا لا تنفع صاحبها، وإنما لا بد أن يكون إيمان مقرون بالاعتقاد والعمل. لو قال إنسان أنا أؤمن بالله ربا وأوحده لكن لا أصلي، أنا لا أعرف الصلاة ولا أريدها، ولا أصوم ولا أزكي، يكفيني مجرد الإيمان، نقول له إن هذا ليس بإيمان، ولا يطلق عليه حقيقة الإيمان الشرعي، وإن كان حقيقة الإيمان اللغوي موجود، لأن المعنى اللغوي هو التصديق. الشيخ ابن عثيمين يقول حتى المعنى اللغوي لابد أن يكون فيه التصديق المستلزم للعمل. والإيمان له ستة أركان وله شعب كثيرة، كما في الحديث الإيمان 64 شعبة، وفي حديث آخر 74 شعبة، أعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نحن نرى هنا التفاوت بين القضايا الكبرى، إيمان بالله، ثم يأتي قضايا يعني أخلاقية مثل الحياء، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان. إذا مراتب الدين: الإسلام والإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان، وهي ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأصل الثالث: معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعرفة النبي تستلزم أمور: معرفة اسمه الشريف، والمعرفة بنبوته ورسالته، والمعرفة بهجرته، والمعرفة بمادة رسالته، ثم الإحاطة بشيء من سيرته صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور منها ما هو واجب كمعرفة اسم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما يجي مسلم يقول والله أنا مؤمن بالنبي لكن والله إيش اسمه ما أعرف اسمه، لا يعذر، لا يعذر أبدا. فمعرفة الحد الأدنى من اسمه عليه الصلاة والسلام واجب، يعني الحد الأدنى أن يقول محمد بن عبد الله. طيب لو قال بس محمد، هل هذا الحد يكفي؟ أسألكم. طيب اللي قال لا، لماذا؟ لماذا؟ من قال إن اسم محمد لا يكفي لماذا؟ أليس الله يقول على لسان عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد؟ والله تعالى يقول محمد رسول الله. الأخت تقول لأنه عالم نكرة، الأخت الأخرى تقول لأنه لا بد أن يعرف نبيه. طيب هو إذا عرف أن اسمه محمد هذا يعني حد أدنى من المعرفة. لماذا قلنا إن ذكر اسم أبيه يعني متمم لهذه المعرفة؟ أبعد أم عبد الرحمن النجع فقالت لأنه سيكون المهدي اسمه مثل اسم النبي عليه الصلاة والسلام. والأخرى أبعدت حين قالت إن اسم محمد كثير. اسم محمد لم يكن ترى عند العرب كثير، واشتق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. يعني أنا أقول إن معرفة اسم أب والد النبي عليه الصلاة والسلام كحد أدنى لمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الحد الأدنى من نسب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيار من خيار من خيار. طيب إذن الحد الأدنى أن يعرف أن له والد وأن النبي عليه الصلاة والسلام نتج عن نكاح ولم ينتج حاشاه صلى الله عليه وسلم عن سفاح. وهذه الجزئية يعني يفترض حتى ما تذكر في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نذكر هذا لأن نكاح الجاهلية، نكاح أنواع النكاح في الجاهلية كان متعددا، فمنه نكاح أصحاب الرايات ومنه الابتضاع على النحو الذي ذكر في الحديث الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن نسبه ليدلل على طهارة هذا النسب وأنه لم يلحقه سفاح لا في جاهلية ولا في إسلام، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا الحد الأدنى من معرفة اسم النبي عليه الصلاة والسلام معرفة اسمه ومعرفة اسم أبيه. طيب ثم يجب معرفة نبوته ورسالته وأنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ثم معرفة أنه هاجر وانتقل من مكة إلى المدينة، ثم معرفة مادة الرسالة التي أرسل بها وهي الإسلام، ومعرفة الكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن، ثم الإحاطة بشيء من سيرته كل بحسب علمه وبحسب معرفته. فأعرف مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاهد المشركين وأن دعوته استمرت 23 سنة، قضى منها 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة إلى آخره، والناس في هذا مستقل ومستكثر. أم عطاء يعني سألت سؤالا بعيدا فقالت إن معرفة اسم أبيه لا تسلم أن نسبه خال من السفاح، بل تسلم يعني على الأقل يعرف له أب. ثم هو أكد هذا النسب وأكد خلوه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من الناس في ذلك العهد وفي غيره من لا ينسب لأب، ومن الناس من ينسب لأم. أنا أسألكم مثلا، لو أن شخصا والعياذ بالله والعياذ بالله، لو أن شخصا نتج من امرأة، هذه المرأة شك فيها لا قدر الله زوجها فلاعنها، طيب، فأقسم بالله هو ثم هي أقسمت بالله خمسا، وقع اللعان. الشريعة هنا إذا وقع اللعان بين الرجل والمرأة، ماذا يترتب على هذا اللعان؟ أسألكم، ماذا يترتب عليه؟ جميل، يترتب عليه التفريق بينهما، التفريق بينهما. والأمر الثاني، الأمر الثاني إيش فيه؟ الولد يا نزهة المشتاق ينسب إلى أمه، نعم، الولد ينسب إلى أمه، فيقال فلان ابن فلانة، فلان ابن فلانة، مجهول النسب الذي لا أب له. هل يقال إنه فلان ابن فلان أم ينسب إلى الرحم التي أنتجته؟ فإذا حين ينسب الرجل إلى سين من الناس فإن هذا يثبت نسبه، وليس بالضرورة أن نروح نسوي تحليل DNA، لأن الناس مؤتمنون على أنسابهم، والعبرة بالاستفاضة. نعم، نحن الآن لسنا في قضية بيان طهارة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أوضح من الشمس في رائعة النهار. الأخت بلوغ المرأة تقول إذا كان زوجات الأنبياء الكافرات مطهرات من البغي فكيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه ليست قضيتنا، النبي صلى الله عليه وسلم مطهر من 100,000 وجه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا الأصل الثالث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة اسمه ونبوته ورسالته وهجرته ومادة سيرته والكتاب الذي نزل عليه إلى آخره. هناك سؤال في معرفة دين الإسلام، شهادة أن محمد رسول الله، يعني أقصد في معرفة دين الإسلام كما مر معنا، عفوا كان وارد في ذهني سؤال أريد أن أطرحه لكن ليس هذا مكانه. طيب، إذا ذكر الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الثلاثة الأصول، حتى لا يقول أحد من أين أتى بها محمد بن عبد الوهاب، نقول إنها أسئلة القبر، أسئلة القبر الثلاثة التي تعرض على كل أحد. فإن في حديث البراء بن عازب، أحدكم إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة إلى أن يقول، فيجلسه الملك ويسأله من ربك، ما دينك، من نبيك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم السداد في الإجابة في ذلك الموطن. طيب، في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف هجرته صلى الله عليه وسلم، هل الهجرة باقية أم إنها انقطعت بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ انقطعت، باقية. إذا اختلفتم على قولين، الهجرة انقطعت بعد فتح مكة بالنسبة للذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الباعث على الهجرة انقطع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لكن حكمها باقي متى ما وجد السبب الذي لأجله أذن للصحابة أن يهاجروا. فكل من لم يستطع أن يظهر دينه وأن يأمن على عقيدته وجب عليه الهجرة، إذا توفر شرطان مهمان، الأول عدم القدرة على إظهار الدين، والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر. شرطان، الأول عدم القدرة على إظهار الدين، الثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر. بل الذي يترك الهجرة مع القدرة عليها
وهو مقيم في مكان يضيق عليه في دينه يكون فيه تارك الهجرة آثما، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. كنت أتمنى أن نعرج على القواعد الأربعة في هذا السير السريع، لكن الساعة داهمتنا ووصلت الساعة 9. الأخت اليمان سترتب معكم إن كان عندكم ثمة وقت، إحنا بهذا انتهينا من الدروس، لكن إن كان ثمة وقت يمكن أن نأخذ مثلا يوم الخميس أو الوقت الذي يناسبكم، سيكون التنسيق مع الأخت اليمان بإذن الله تعالى. الساعة وصلت 9 وهي تكتب أنه لو مناسب تكمل، أنا الحقيقة عندي مريض وحالته مضطرة، فمضطر أن أذهب. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يديم علينا ستره الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم أرجعنا شكر نعمك والقيام بحقك وواجبك، وخذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، نعوذ بك من شرور أنفسنا، ونسألك أن تعيننا على أرشد أمورنا. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين. إن رأيتم أن هناك يوم نستطيع أن نستعرض فيه القواعد الأربعة فحبذا، بحيث نمر على الفوائد المهمة في القواعد الأربعة ويكون التنسيق بين الأفعال. شكرا لكم، السلام عليكم.